سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها الشأن السوري، ما هو الجديد فيه، وما الذي دعا جبهة النصرة والتي كان بها عدد من السوريين. نقول إن معظم هذه الجبهة كان من المهاجرين المجاهدين من الدول كافة، لكن بها سوريين كثر. ما الذي دعا هذه الجبهة أن تعلن ولائها وانضمامها إلى تنظيم القاعدة وتعلن ذلك الولاء إلى الشيخ أيمن الظواهري؟ هذه الحلقة التقويم أو التقييم للشأن السوري من خلال ضيفنا الكريم والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، الأستاذ علي بكير الباحث في العلاقات الدولية. رحب بك علي.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله. عايز أبدأ على طول بالوضع الداخلي على الأرض. يعني هناك كتائب عدة وألوية عدة ومجالس عسكرية وجبهة النصرة، والأدهى وأمر أن جبهة النصرة قد أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة. أثر هذه الخطوة بعد أن نقيم يعني وضعا سوريا داخليا.
نعم، يعني لا شك كما تعلمون الآن القتال في سوريا يشتد، خاصة أن هناك نوع من السيناريو الذي تسعى إليه بعض الدول الإقليمية وحتى القوى الدولية للإبقاء على نظام الأسد على الأقل في شكله الحالي، حتى يستمر الصراع بين المكونات في داخل سوريا، ويؤدي هذا في النهاية إلى إضعاف الكيان السوري ككل، وأيضا إلى استنزاف يعني المقاتلين داخل سوريا.
لذلك في دول إقليمية عايزة
طبعا
انا غير ايران طبعا
خلاص. نعم، ايران طبعا هي دولة اقليمية وحلفائها ايضا، يعني مثلا العراق وحزب الله ومن يساندهم ومن
في الجزائر بتساند ايران،
يعني
النظام السوري.
نعم، سياسيا الموقف الجزائر يعني هم يفسرونه ويبررونه بمعطيات خاصة بهم، لكن هذه المعطيات غير عقلانية وغير منطقية وغير مقبولة، يعني خاصة الآن يعني عدد الفعلي للضحايا والشهداء نتيجة عدوان هذا النظام
الغاشم.
نعم، يعني هذا الآن، لكن عندما تستقر الأمور وينقشع الضباب العدد هائل جدا والدمار أكبر من أن يتصوره أي إنسان يعني في سوريا. لذلك الآن بما أن الدول يعني لا هناك ليس هناك نية حقيقية لدعم الشعب السوري وأيضا لدعم الجيش الحر بالأسلحة النوعية، الجماعات ستتحرك من تلقاء نفسها، وهذا رد فعل طبيعي بطبيعة الحال للدفاع عن نفسها.
لا، أنا أتكلم عن الوضع الداخلي، يعني الكتائب، المجالس العسكرية، يعني مش عارف المجلس الوطني، الائتلاف الوطني، كل الأمور دي عايز أتحدث فيها. يعني على الأرض في إيه جوه؟ يعني
الآن على الأرض الكتائب المقاتلة، طبعا الكيانات الأخرى هي كيانات سياسية تسعى إلى تأطير الدعم الذي يأتي إلى الداخل السوري، وفي الحقيقة الطرف الفاعل هو الطرف الذي يعمل على الأرض وهي الكتائب المسلحة. في هذا الإطار طبعا جبهة النصرة لها حيثية معينة في الداخل السوري، وبالمناسبة أغلبية مقاتليها هم من السوريين الذين انضم إليهم بعض
المهاجرين.
نعم، من دول عربية مختلفة، وهذا الانضمام جاء نتيجة اضطرار، نتيجة تقاعس الدول الأخرى من مساعدة الشعب السوري، وكان هناك بعض الشباب الذين لم يستطيعوا أن يعني يقفوا متفرجين أمام المذابح التي تجري فقرروا الانضمام. ولا بد هنا من أن نشير أن عمليات جبهة النصرة منذ تأسيسها إلى الآن كانت عمليات نوعية وعلى قدر عالي من الاحترافية ومؤثرة أيضا، لكن المشكلة التي طرأت مؤخرا هي إعلان يعني الاندماج بين دولة
تنظيم القاعدة
نعم
أو دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة.
نعم صحيح، هذا الإعلان سبب مشاكل كبيرة، يعني الداخل السوري الآن لم يعد بإمكانه الدفاع عن مثل هذا التحالف، وأصبح هناك انتقاد شديد، علما أن نفس هذه الجهات السورية سواء المتمثلة في الشق السياسي عبر الائتلاف الوطني أو المقاتلين أيضا في الداخل السوري الكتائب والمجالس العسكرية كانوا قد دافعوا عن جبهة النصرة عندما وضعتها أمريكا على لائحة الإرهاب، أما الآن فأصبح موقفهم في غاية الحرجة ولا يستطيعوا أن يدافعوا عن هذا المنطق على اعتبار أن يعني
خلاص رسمي
نعم لم يعد بإمكانهم الآن يعني هم
من تدافعون عنه قال أنا نعم تنظيم قاعدة
نعم بالضبط، فالآن أصبحوا في موقف حرج جدا وعليهم أن يبينوا، خاصة يعني الآن في نحن في توقيت حرج جدا، حيث يعني كنا ننتظر بعض الدعم العسكري النوعي إلى بعض الكتائب العسكرية على الأرض، وجاء هذا الإعلان ليشوش على هذه الحالة، على اعتبار أنه إذا لم تستنكر هذه الكتائب مثل هذا الإعلان فإنها لن تحصل على الدعم بطبيعة الحال من يعني من وعد بتمويلهم وتسليحهم.
طيب، يعني الآن أصبح في سوريا تنظيم قاعدة، أثر هذه الخطوة على الدعم الدولي؟
أنا باعتقادي من الأساس كما سبق وذكرت ليس هناك دعم حقيقي دولي للداخل السوري.
يعني أعرف أستاذ علي، عفوا على اللفظ، يعني نوع من الدجل السياسي الذي نسمع عنه من وين لآخر، مؤتمر هنا مؤتمر هناك نص القضية السورية، لسه كان أول أمس كان في مؤتمر يعني، وفي الآخر طلع وقال لك لا ما ينفعش نسلح الثورة.
أنا أعطيك مثال صغير فقط، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقول أنها أكبر داعم للشعب السوري ونصرة الشعب السوري، حجم المبالغ التي تقدمت بها حتى الآن لا تتعدى 500 مليون دولار في أعلى رقم، 561 مليون، وهذا الرقم يعني أنا دائما أقول يعني نستطيع أن نشتري به سكاكر للاجئين السوريين في الدول التي لجأوا إليها ولا يساوي شيء، وهذا مقارنة بدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية هو رقم هامشي، يعني لا يعني لا يجوز أن نتحدث عنه. لذلك الخلاصة أنه لا يوجد هناك نية حقيقية كما سبق وأنت تحدثت، هناك نوع من الدعاية لكي يبرروا للداخل في هذه الدول أنه نحن لسنا متفرجين على المجازر التي تحصل، نحاول أن نساعد الشعب السوري وإلى ما آخره، لكن حقيقة ليس هناك نية حقيقية. وبالنسبة إلى بريطانيا وفرنسا الذين كانوا قد قالوا بأنهم أيضا سيقومون بعمليات تسليح، كما رأينا وكما قلت تراجعوا أيضا في الآونة الأخيرة، وقد ساعدهم هذا الإعلان الذي حصل بين ما يسمى دولة العراق الإسلامية والجبهة أيضا على تبرير موقفهم، يعني الآن يستطيعون أن يقولون نحن لا نستطيع أن
كان بودينا ندعم يا الله كان نفسنا بعد سنتين يعني.
نعم صحيح، ولكن يعني نحن نعرف تماما أنه ليس هناك نية أساسية، يعني
مش هندي السلاح والأموال في يد الإرهابيين اللي احنا بنصنفينهم إرهابيين، تنظيم القاعدة.
نعم نعم بالضبط بالضبط.
هنا نقرأ كيف نقرأ هذه الخطوة، يعني هل من صالح حتى على فرض أن جبهة النصرة يعني انضمت لتنظيم القاعدة، هل تنظيم القاعدة كان يرى أن هذه خطوة يعني في صالح السوريين، يعني الذين يريدون أن يكسبوا تعاطف مجتمع سواء عربي أو دولي؟ إذا كان العرب عندنا خايفين من جبهة النصرة أو خايفين من تنظيم القاعدة أكثر من العالم الغربي والأمريكي، يعني لماذا تنظيم القاعدة في هذا التوقيت؟
والله هناك الآن الكثير من التحليل حول هذه الخطوة، هناك دعني أقول تصور عند البعض يقول أن هناك اختراق لما يسمى دولة العراق الإسلامية، وأن هذا يعني هذا الإعلان بحد ذاته لا يخدم أحدا عمليا على الأرض سوى النظام السوري، لذلك هناك علامات استفهام عن التوقيت الذي جاء به هذا الإعلان والكيفية ولماذا، يعني إذا على فرض أن جبهة النصرة هي من القاعدة لماذا تم الإعلان، لماذا لم يبقى الأمر كما كان عليه سابقا
إلى أن ينتصر النظام وبعدين يقولوا والله إحنا كنا طبع تنظيم القاعدة والنصرات دي تنسب لتنظيم القاعدة.
بالضبط بالضبط. فهناك اتجاه البعض يقول بهذا التحليل، وهناك اتجاه آخر يقول أنه يعني لأن قدرتهم أصبحت الآن كبيرة عمليا على الأرض ويمتلكون يعني
مقومات
وتسليح ممتاز وعمليات، فلماذا لا يتم الإعلان مثلا منذ الآن؟ فهناك
بس ده الرأي الثاني هو الأوقع، لأني كثيرا ما كنا نسمع عن جبهة النصرة كانوا بيجمعوا سلاح بيلموا سلاح بيلموا سلاح.
الحقيقة أن معظم يعني هناك دعم لا شك من الخارج من أطراف لا نعلمها تحديدا، لكن هناك أيضا يعني معظم الأسلحة التي تم الحصول عليها نعم هي من مستودعات النظام ومن أماكن حساسة في الداخل السوري.
يعني سمعت مثلا بتوع جبهة النصرة مثلا يجي الدوشكا يجي على البي ام بي ام بي وعربات مش عارف ايه والدبابات، اي حد عنده سلاح عايز يبيعه كانوا بيشتروه.
نعم
على مدار الخمس ست شهور.
نعم صحيح
تحديدا يعني.
نعم صحيح
هذا ما كنت اسمعه من الداخل السوري.
نعم نعم هذه معلومات صحيحة.
طيب يعني خلينا في عموما يعني كيف ترى يعني او سبب تأخير هذه الثورة؟ يعني كل الثورات يعني ثورة ليبيا قلنا ده طولت قوي، ثورة اليمن كانت يعني اطول، ثورة سوريا فاقت كل الثورات العربية من حيث المدة يعني وفيها من الدماء ما لم يسيل في اي ثورة اخرى.
صحيح.
هل هذا يخدم كما يقول او كما نقول يخدم اسرائيل وايران؟ يعني هل من اجل عيون اسرائيل وايران يضحي المجتمع كله بما فيه العربي المسلم بهذه الدماء السورية؟
في جزء من هذا التحليل نعم نستطيع أن نقول كذلك، لأنه لماذا إطالة أمد الأزمة في سوريا؟ الشعب السوري الآن يقاتل لوحده أولا، وهو لا يقاتل فقط النظام السوري، وهو عبارة عن مافيا عائلية مع يعني تجمعات طائفية تدعمهم من عدة بلدان مختلفة، من العراق، من إيران، من حتى مؤخرا من الأفغانستان، يعني
في شيعة أفغان
نعم الهزار يعني كما تبين. فأولا الشعب السوري يقاتل وحده، وهو لا يقاتل فقط هذا النظام، أيضا هناك دول إقليمية تدخل على الخط، وهناك أيضا روسيا، يعني الشعب السوري يقاتل حتى الروس داخل سوريا. لذلك عندنا هذه المعادلة من جهة، من جهة أخرى نظام الأسد نحن نعرف تماما أنه إذا ما تم لو كان تم عزله منذ البداية، يعني منع المساعدات الإقليمية والدولية عنه، لكان سقط منذ الشهر الأول، لكن استمرار تدفق هذه المساعدات المالية والعسكرية وحتى بالأفراد والسلاح داخل سوريا،
إيران حرس ثوري،
نعم،
حزب الله بجنوده،
حزب الله وإيران والمقاتلين الميليشيات العراقية، وأيضا كما سبق
فيلق بدر مجيش المهدي، فيلق قدس،
نعم، ويقومون بتنظيمات أيضا داخلية في دمشق، أيضا فيلق أبو الفضل العباس،
عمرو الجيش،
نعم،
جيش للدفاع عن 60 زينب،
نعم نعم. يعني كل هذا من شأنه أن يطيل من أمد الصراع، خاصة أن كما سبق وذكرت ليس هناك نية لحسم الأمور من قبل المجتمع الدولي، فلتبقى الأمور على ما هي عليه، طالما أن يعني هذه الانهيار الدولة الذي يحصل الآن في سوريا لا يمس بإسرائيل، وطالما أن إيران مستفيدة من هذا الوضع، لأنه في النهاية هي تعلم أنها ستخسر الأسد عاجلا أم آجلا، لذلك إيران تقوم بالاستثمار في سيناريو تهديم مقومات الدولة السورية فيما بعد، كي يسهل عليها الاستثمار في سوريا القادمة، بغض النظر عن من سيأتي في الحكم، باستطاعتها هي أن تستغل بعض المعطيات لتجعل سوريا كما لبنان الآن، كما العراق، كما اليمن أو في أماكن أخرى.
نعم، يعني طب عايز أسأل، يعني ليه إيران، يعني ليه، يعني ليه هذا يقدم من أجل خطر عيون إيران، يعني وإيران من أجل خطر عيون إسرائيل، وإحنا عارفين إن إيران دايما تقول لك الموت الأمريكي الموت الإسرائيل. طيب يعني أنت بتقتل السوريين وأنت بينك وبين إسرائيل سلك، طب ما أنت بتقولي الموت الإسرائيل، ما تروحي تقتلي الإسرائيليين عشان نشيل جزامكم على دماغنا زي ما بنقول.
لا، وحقيقة هذا طبعا شعارات هذه الاستهلاك السياسي، عمليا وواقعيا إحدى يعني أفضل إنجازات الثورة السورية التي تحققت حتى الآن هي تعرية وكشف النظام الإيراني والمخططات الإيرانية في المنطقة، لأنه يعني حتى الأمس القريب قبل اندلاع الثورة السورية، أنت تعرف كان نسبة كبيرة من العرب مخدوعين بهذا بهذه الشعاراتية الإيرانية، والموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وعمليا على الأرض المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي تقاطعان على حساب المصلحة العربية وعلى حساب الدول العربية، لذلك لا مشكلة بينهما في تقاسم هذه المغانم. الآن في سوريا، لماذا في سوريا الإيراني استثمر في الدولة السورية لمدة أكثر من 30 عاما، وكان النظام السوري بمثابة حصان طروادة لإيران في العالم العربي على أكثر من صعيد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومذهبيا، وأنت تعلم يعني سوريا مرتبطة بعدة دول إقليمية، بالقضية الفلسطينية، بلبنان، بالأردن، فكان هذا كله عامل مسهل للإيرانيين التغلغل والدخول إلى هذه الدول عبر سوريا. الآن النظام السوري كما نعلم عاجلا أم آجلا سيسقط، ما هو الحل في نظر إيران؟ الحل أنه خير من أن نفقد البلد كله، لا، نعمل على تفتيته، ومن خلال هذا التفتيت نستطيع أن نعيد
تركيبه مرة أخرى،
بالضبط، مع حماية
أو بنائي مرة أخرى في بلينا حيط،
بالضبط، مع الحفاظ على مصالحنا، يعني الخروج بأقل قدر من الأضرار والإبقاء على السيناريو القائم. يعني ممكن أن يستثمروا في سيناريو دولة علوية، ممكن أن يعملوا على تصنيع بعض الجماعات كحزب الله داخل سوريا في حال كانت الدولة السورية لاحقا دولة ضعيفة مفككة، ممكن أن يدخلوا في حتى اللعبة السياسية من خلال أطراف يعملون على تبنيهم ودعمهم،
حتى لو مش سنة،
نعم نعم، حتى لو مش سنة، ممكن أيضا أن يتبنوا جماعات مقاتلة ضد إسرائيل ويكونوا من السنة، وتحت شعار مقاومة إسرائيل يتم دعم هذه الجماعات، وبالتالي يتم استغلالها وتوظيفها في المشروع الإيراني. هذه كلها تكتيكات الآن تعمل إيران على دراستها من أجل تأمين البدائل القادمة بعد نظام الأسد.
هل ترى أن سوريا كما يقال ستقسم؟
أنا شخصيا يعني أقول أنه هذا مشروع صعب جدا. تقسيم سوريا ليس بالأمر السهل، لكن نظريا على الأقل نقول أن هذا متاح، لأن هذه الأطراف تعمل في الداخل السوري. يعني إيران الآن فاعلة في الداخل السوري، وهي كما سبق وذكرت قد يكون هذا أحد السيناريوهات المفضلة لديها في حال سقوط الأسد، ونحن نعلم أنه سيسقط يعني عاجلا أم آجلا. أيضا الروس على سبيل المثال هم يعني الآن كل تفسير الموقف الروسي ينصب على موضوع أنه قاعدة طرطوس، و يعني كون سوريا هي آخر موقع لروسيا في الشرق الأوسط وما هنالك، فقد يكون أيضا من مصلحة سوريا، مصلحة روسيا، أن يكون هناك تقسيم لسوريا، خاصة إذا ما كان هناك دولة علوية تستطيع روسيا أن تستفيد من هذه الدولة العلوية. أيضا الإسرائيلي
عزيز العلوي
نفس الأمر، الإسرائيلي لديه مصلحة في تقسيم سوريا وأن يكون هناك دول لطوائف، لأنه هذا يبرر أيضا في طبيعة الحال وجود دولة يهودية صهيونية في إسرائيل، فبالإضافة إلى دول ضعيفة طائفية مفككة في محيطه. فكما نرى كل هذه إسرائيل، إيران، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مصالحها تتقاطع في سوريا، ولديهم يعني نفس المشروع وإن بوسائل
يمكن ما عدا تركيا شوية، على اعتبار أن تركيا عندها علوية وعندها الكرد القدر.
نعم هذا يضرها، لأنه هذا قد يتسبب بانعكاسات سلبية على الداخل التركي بطبيعة الحال. نعم.
طيب التسليح بالنسبة للثوار، يعني لسه كان في من أيام مؤتمر لأوروبا والاتحاد الأوروبي، وكان حضرة الأمريكان، وكانوا بيقولوا هنسلح الثورة، وبعدين بقى لنا 3-4 شهور نسلح، لا يجتمعوا يقول لك لا صعب التسليح الثورة ليه؟
يعني أنا لا أعتقد أن هناك قرار بتصليح الثوار كما سبق ذكرت، لأنه لا يريدون أن يتم الحسم، هذا أولا. ثانيا الإنجازات التي قام بها الثوار على الأرض والمجالس العسكرية أتت من خلال الغنائم التي غنموها. نحن المشكلة التي نقول أنه يعني باستطاعة الكتائب العسكرية أن تحسم المعركة بدون أي تسليح خارجي، لكن المشكلة في هذا السيناريو أنه سيأخذ مزيد من الوقت، وهذا يعني مزيد من الوقت أن الأسد سيقتل مزيدا من الشعب، سيدمر المزيد من البنى التحتية، سيؤدي إلى انهيار وتفكك الدولة السورية. لذلك كنا نطالب بتسريع دعم هؤلاء الثوار حتى نقلص هذه الفترة الزمنية وننتهي من نظام الأسد
ونقلص عدد الشهداء.
بالضبط، ونقلص تدمير سوريا ونقلص تدمير المؤسسات، ويعني حتى الوضع الاقتصادي الآن منهار في الداخل السوري، هذا أيضا سيتحمله تكلفته أي نظام قادم بعد نظام الأسد. يعني
والمجتمع الدولي،
المجتمع الدولي كما سبق وذكر طالما أن الموضوع لا يمسه بشكل مباشر أو لا يؤثر سلبا على إسرائيل، فنبقي الأوضاع على ما هي، يعني وهم يتفرجون الآن، وإذا ما شعروا أن هناك مكان ما ممكن أن يؤثر عليهم سلبا ممكن أن يتدخلوا بطريقة أو بأخرى قد يتم تحديدها لاحقا. لكن
لا بالصدق،
نعم، يعني التخفيف من الانعكاسات السلبية عليهم. لكن من ناحية التسليح أنا أعتقد أن هذا الموضوع يعني سيكون سهلا أو سيتم القبول به، وإذا ما حصل قد يشترطون على بعض الكتائب أن تقاتل بعضها بعضا قبل الإطاحة بالأسد، وهذا ما رفضته العديد من المجالس العسكرية داخل سوريا وحصل سابقا، يعني تم الاشتراط من بعض الدول
عشان يسلحوهم يتقاتلوا صفوا بعض.
نعم هذا حصل، بعض الدول قوى الدولية اشترطت حتى يتم تمرير السلاح أن يتم محاربة بعض الجهات بعينها، لكن هذا الطلب رفض،
زي مثل جبهة النصرة مثلا.
نعم لكن هذا الطلب رفض من قبل الثوار على الأرض، وهم رفضوا أن يتم قبول هذه الشروط،
يعني إذا لن يتم تسليح.
نعم.
طب المواقف دي الدولية، ليه المواقف العربية مخزية أيضا؟
المواقف العربية يعني السؤال هو من هي الدول العربية التي تقصد، لأنه في النهاية إذا ما نظرنا الآن إلى الخارطة للأسف خارطة العربية لا يوجد دول عربية، يعني الدول العربية دول مهلهلة مفككة ضعيفة، أو بعضها في مرحلة انتقالية يدوب يعني يهتم أو يلملم
مشغولة بشأنها الداخلي
وملفاته الداخلية بطبيعة الحال، فلا يوجد على الساحة دول عربية قادرة. ما هو موجود هو
لمم للدول،
نعم، الدول الصغيرة الضعيفة أو الدول التي تسعى إلى دور أكبر لكنها دورها يبقى محدودا في إطار اللعبة الدولية الكبرى، وبالتالي تأثيرها مهما يعني كبر إلا أنه يظل محدودا، خاصة أن لا حدود بين هذه الدول وسوريا حتى تكون قادرة على يعني دعم مباشر للوضع داخل سوريا.
يعني فيش دول عربية فيش فيش
يعني ما هو موجود الآن هو قطر والمملكة العربية السعودية، ونحن نعلم أن قطر بذلت مجهود كبير في دعم السياسي، والسعودية طالبت منذ البداية بالتسليح الثوار، لكن لم أحد يعني لا أحد استجاب لهذا
يفعل هذه الخطوات.
نعم، ونحن نعلم كان هناك أيضا في مرحلة من المراحل يعني مثل نزاع سعودي أمريكي حول هذا الطلب، يعني وزير الخارجية كان طالب يعني بشكل علني والمرة الأولى يمكن في تاريخ المملكة العربية
السعودية
نعم بدعم الثوار حتى ننتهي من هذه المشكلة، لكن يعني لم يتم الاستجابة لها، بل فرضت ضغوط أيضا على المملكة العربية السعودية وعلى قطر في مرحلة من المراحل أن لا يتم إرسال تسليح نهائيا. ونحن نعلم تماما بعض شحنات الأسلحة التي كانت مخصصة للثوار السوريين تم إيقافها في الدول المجاورة لسوريا ب يعني معلومات من جهاز المخابرات الأمريكية، وبالتالي يعني هنا كما سبق وذكرنا التأثير الدول العربية على قضية السورية من ناحية الإيجابية ضعيف جدا للأسف. ويعني كما سبق ذكرت الظروف تلعب دورا في هذا المجال، لكن نحن نتمنى أن يكون هناك دور أكبر خاصة من قبل مصر، دولة مثل مصر دولة قوية وموقفها يكون حاسم وحازم، خاصة أن هناك يعني نحن نفهم أن مصر لا تستطيع ربما في ظل الظروف الحالية أن تواجه مواقف دولية شديدة، لكن يجب أن يكون هناك كلمة حاسمة تجاه الموقف الإيراني على سبيل المثال. يعني لا يجوز أن يكون هناك الإيرانيون يذبحون الشعب السوري ونقوم نحن بمصر
باستقبالهم في مصر،
نعم، أو بعمليات تطبيع أو يعني هذا يرسل صورة سيئة
ويضعف الموقف
الضعيف. بالضبط بالضبط. نعم.
طيب يعني يعني هل الدول العربية ما عندهاش أجهزة مخابرات، ما الأنظمة ما عندهمش يعني أمن أجهزة أمنية، ما عندهمش محللين استراتيجيين علاقات دولية أساسا يقولوا لهم إن ما يحدث في سوريا ثورة اسمها ثورة الكرامة، ولو فشلت هذه الثورة سوف يعني تذبحون على عروشكم جميعا من قبل الصفوي والصهيوني والصليبي؟
الحقيقة هم أعتقد أنهم يدركون هذا الأمر، لكن
طب ليه ما يفعلوش بقى
لا يتحركون؟ هذا السؤال يجب أن نسأله إليهم في حقيقة الأمر، لأنه من الصعب
لا يعني معطيات وتحليل من خلال أنك باحث في العلاقات الدولية. يعني
هو هو
ما الذي يجعلني أعرف أن هذا خطر علي وأسمع كلامه؟ يعني أنا عارف أن الأمريكي خطر علي لأنه بيقول لي أسكت على اللي بيفعله الصفوي في أخوك في سوريا، وعارف أن الصفوي لو نجح هيجي يذبحنا أنا.
نعم.
يعني إيه الرؤية يعني إيه اللي
هو المنطقي هذه الرؤية من المفترض أن تكون معروفة ومعلومة، لكن الغير منطقي أنه يعني لماذا لا يتحركون؟ هنا السؤال. يعني هل هو بعجز بالقدرات؟ أنا لا أعتقد، يعني لا أعتقد أن الدول العربية ينقصها قدرات على مواجهة المشروع الإيراني أو أذنابه في المنطقة العربية. هل هو
ليه لا ينقصها ليه؟ يعني عندك احنا عندنا خامنئي بيطلع ونجاد بيقولك احنا بندعم علني، ما فيش ولا زعيم عربي من أقصاها إلى أقصاها طلع قالك أنا أدعم السوريين.
نعم هذا صحيح،
حتى الدعم والإغاثة الشعبية بيضيقوا عليها دلوقتي.
نعم نعم هذا صحيح للأسف. للأسف
يعني إذا نجاد أشجع منهم جميعا.
طبعا من هذه الناحية يعني الإيرانيون على العكس ينظرون إلى أي فرصة يمكن من خلالها أن يبرزوا أنفسهم على أنهم لاعب إقليمي فاعل ومؤثر في المنطقة، وعلى أنهم يريدون أن يكونوا في موقع القائد في المنطقة. المشكلة كما سبق وذكرت الآن لا يوجد لدينا حقيقة دول فعلية، ما يوجد هو بعض الدول التي تمر في مرحلة انتقالية غير قادرة على إدارة وضعها الداخلي، بعض الدول الأخرى الصغيرة غير قادرة على مواجهة إيران، وبعض الدول التي إما أنها تنتظر تحالفات أو أنها يمكن تنتظر نتيجة الصراع داخل سوريا حتى تعيد ترتيب الأوراق، أو يعني لا يوجد هناك رؤية واضحة دعني أقول بما يتعلق بما تبقى من الدول العربية، وهذا طبعا شيء سبب للحزن يعني والأسف.
حضرتك قلت يعني السؤال المفروض انه يكون لماذا لا يتحركون، هاخد بس السؤال ده تاني بتركيز بعد ما اخد فاصل. فاصل مش هذا الكلام. أجدد التحية لحضرتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم أستاذ علي باكير الباحث في العلاقات الدولية. جد لك تحية صالح.
تحية لك.
حياكم الله. يعني نرجع تاني، أنت السؤال اللي هو كان ينبغي أن يطرح يعني لماذا هؤلاء لا يتحركون؟ أضرب مثال مثلا بالإمارات، الإمارات عندها جزر ثلاثة محتلة من إيران، عندها 40% من تجارتها مع إيران، هناك إيرانية متجانسين وقاعدين وموجودين جاثمين على صدر هذه الدولة العربية الإسلامية. حينما قامت الثورة الليبية جرت وبسرعة البرق مع قطر إلى ليبيا ونصرت الشعب الليبي. هنا جاءها أن تأخذ ثأرها من يعني الفارسي الصفوي المحتل لأرضها، لم تتحرك، لماذا؟
يعني باعتقادي هنا الموقف الإماراتي يرتبط ربما بالموقف الدولي. نحن نعلم أن في ليبيا كان هناك إجماع على القيام بعملية عسكرية ضد القذافي، وعلى الأقل روسيا والصين لم تعارضا، وإن يعني فيما بعد قالتا أنه يعني كان يجب أن تتم هذه العملية بطريقة أخرى، لكن لم يكن هناك فيتو من قبل هذه الدول. فيما يتعلق بسوريا هناك استقطاب حاد، وليس هناك موقف دولي كما سبق ذكرت يدعو إلى تدخل لحسم المعركة ولا للإطاحة بنظام الأسد. لذلك باعتقادي أن قد يكون هذا عامل مؤثر على القرار في الإمارات، أو كان قد ربما تخشى هذه الدول قيام إيران بعمليات، كما سبق ذكرت أنه النفوذ الإيراني واسع في داخل هذه الدول، قد تكون هذه الدول تخشى من أن يكون هناك رد فعل إيراني داخلها في حال ما أظهرت أو قامت بدعم،
ولو حتى سرا علي، يعني سرا أنا كدولة الإمارات أضخ مليارات الدولارات لإسقاط هذه الدولة الفارسية في سوريا، وبالتالي إسقاطها في العراق، وبالتالي تحجمها وتقليص دورها في المنطقة.
نعم، أنا يعني في وضع مثل وضع سوريا لا أعرف إذا كان هناك من شيء يبقى سريا، يعني الأمور مكشوفة.
مثلا على رأيك، لأن حتى مثلا شركة الاتصالات اللي في سوريا كانت إماراتية، فاكتشفنا أن النظام الإماراتي بيبلغ إحداثيات للجيش السوري الأسدي أماكن الثوار وغيرهم، يعني هذا ما وصلنا. يعني
حقيقة حتى أكون صريح معك، ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع، لكن كما سبق وذكرت الظروف الإقليمية قد تلعب دورا، خاصة أن دول الخليج ليست على قدر المواجهة مع إيران باستثناء المملكة العربية السعودية طبعا بسبب الحجم والإمكانيات، لكن الدول الأخرى صغيرة وهي يعني غير قادرة على مواجهة إيران بشكل مباشر، ما لم يكن هناك أيضا دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي يعني ضامن لأمن الخليج. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليست في وارد المواجهة مع إيران، بل على العكس هناك حديث عن إمكانية عقد صفقات مع إيران، وهذا يزيد من مخاوف دول الخليج العربي ومن ضمنها طبعا الإمارات وقطر والبحرين والكويت. يعني
طيب، هناك أيضا ما يقال في الداخل السوري أن 80% من الائتلاف الوطني والمجلس الوطني من الإخوان المسلمين، وفي المقابل ليس لهم كتائب فاعلة على الأرض.
بالنسبة إلى الأرقام أعتقد أن هناك تضخيم، ليست يعني
أو يعني في قسم كبير من الائتلاف والمجلس الوطني من الإخوان محسوبين الإخوان المسلمين، في المقابل ليس لهم على قدر هذه النسبة الكبيرة في المكون السياسي أي جهد يعني كتائبي على الأرض ولا جهادي.
الشكاوى التي تصل يعني على الأقل من خلال من أقوم بالتعاطي معهم تقول أنه الإخوان يؤسسون لكتائب عسكرية بأعداد كبيرة وبدعم مالي واستأثرون، فالحقيقة أن الادعاء هو معاكس، أنه يعني نحن يجب أن نختلف معهم لأنهم يمتلكون يعني كتائب عسكرية خاصة بهم ويستحوذون بالدعم المالي والعسكري من أجل تمويل هذه الكتائب. لكن بغض النظر عن هذا الموضوع، الآن طبعا بطبيعة الحال كلما اقتربنا من مرحلة الإطاحة بنظام الأسد كلما حصل هناك استقطاب في الداخل، استقطاب أيديولوجي بين الإسلاميين من جهة، وبين داخل الإسلاميين أيضا السلفيين والإخوان، بين الإسلاميين والليبراليين، بين الإسلاميين والعلمانيين، ويعني أعتقد أن هذا شيء يعني من الممكن أن يكون طبيعيا إلى حد ما في
ضمن في عالم السياسة.
نعم بطبيعة الحال، لكن الأكيد أن ليس هذا هو توقيته وليس هذا هو الأمر المناسب، لأن الأسد لا يزال جاثما على صدورنا ولا يزال
يعني التورطة لسه عليها الأسد.
نعم،
نزيل الأسد وعندنا نقسمها.
نعم، بعد ذلك نبحث في
بالضبط.
نعم، لكن الأسد
يعني بنقسم حاجة مش بتاعتنا إلى
الآن. نعم، هذا إذا ما استمر على هذه الحال فهو مؤشر على نتيجة عدم نضج ليس سياسي، وأيضا يعني الواقع على الأرض واقع أليم ولا يحتاج إلى مثل هذه المزايدات أو المناكفات أو الاستقطابات الأيديولوجية في هذا التوقيت. يعني
هناك من يقول أن الصراع في سوريا ليس طائفيا، يعني
الصراع بين من ومن؟
يعني الصراع الدائر بين النظام، بين الفصائل المختلفة وبين الثوار.
الحقيقة هو في جانب هو كما نعلم هي ثورة على هذا النظام الطائفي، لأن هذا النظام يسعى إلى التكريس الطائفية، لأنه يعني المكون الأساسي للنظام السوري هو مكون طائفي، والداعمين لهذا النظام أيضا حاضنتهم طائفية، السبب الأساسي والرئيسي هو سبب طائفي، لذلك لا يمكننا من هذه الزاوية أن نقول أنه ليس طائفي، لكن الأمر الأكيد أن هذه ثورة على هذا النظام للإطاحة بالطائفية. مصلحة النظام السوري الآن تقضي في تكريس هذه الطائفية، لأنها ستساعده فيما بعد على كما سبق وذكرنا على إمكانية خلق دويلات طائفية، لأنه إذا ما أنت استثمرت في العنصر الطائفي سيسهل هذا على نظام الأسد أن يقول للعلويين أنا حاميكم وأنا أمثلكم، ثم يعمل على تنصيب نفسه يعني ضامنا لهم، ويسهل عليه هذا أن يتم تجميعهم في كانتون. لذلك نحن نرى أنه كلما استمرت هذه الثورة كلما زاد هو في طائفيته، وكلما أمعن في هذه الطائفية. والقتل يعني كما تعلمون يعني الأطفال، النساء، اغتصاب الفتيات، تقطيع الأوصال، هذه كلها الهدف منها إطلاق شرارة طائفية من أجل أن يبرر ذلك يعني موقفه الطائفي في حد ذاته. لكن أعتقد أن الشعب السوري شعب واعي جدا، وهو إلى الآن يضبط نفسه بشكل يعني نحن لم نشهد في التاريخ مثل هذه المجازر. النظام يقوم بقصف شعبه بصواريخ سكود بشكل عشوائي في المخابز والمستشفيات يعني هؤلاء الناس ليسوا مسلحين، أطفال صغار يعني ليس لهم أي ذنب، فهو بشكل مقصود يقوم بهذه المذابح من أجل إطلاق شرارة الطائفية. لكن إلى الآن الشعب السوري واعي لهذه الخطة التي يقوم بها هذا النظام وأتباعه، والحمد لله إلى الآن يتفادى، يعني نستطيع أن نقول أننا نتفادى هذا السيناريو.
طيب يعني الكيماوي يعني الذي يضرب به، هل يحرك ذلك المجتمع الدولي؟
لن يحرك أحد، يعني رغم كل الخطوط التي قالوا عنها خطوط حمراء وأنهم سيتحركون إذا ما قام، الحقيقة أنهم لن يتحركون، لأن ليس هناك نية كما سبق وذكرنا في بداية البرنامج بالإطاحة بهذا النظام. هذا النظام حتى خلال سقوطه هناك مصلحة بأن يبقى حتى آخر لحظة من أجل أن يدمر الدولة السورية قبل أن يرحل. ونحن نعلم تماما أن هذا النظام أيضا يعني يختبر المواقف الدولية. إذا ما تذكرون يعني في بداية الثورة السورية قام باستخدام الرصاص، وعندما لم يكن هناك إدانة قوية وتدخل قوي إقليمي ودولي أو في مجلس الأمن، قام بالتصعيد باستخدام الدبابات، ثم قام بالتصعيد باستخدام الراجمات، ثم قام بالتصعيد باستخدام الطائرات، ثم قام بالتصعيد باستخدام الصواريخ، والآن يقوم بالتصعيد باستخدام مواد مسممة أو يعني نوع من أنواع الكيماوي. طالما أن ليس هناك رد فعل حاسم تجاه هذا فهو سيبقى في تصعيده هذا.
نعم، يعني الأسلحة الكيماوية يستعملها النظام دون رد، أليس كذلك؟ طيب يعني ما الذي يدعو المجتمع الدولي أستاذ علي إلى يعني الحفاظ على هذا النظام؟ يعني وإحنا كنا بنسمع زمان المقاومة والممانعة ويعني الموت الأمريكا والموت الإسرائيل وما نسمع من شعارات، يعني
كما سبق ذكرت هذه شعارات سياسية ليس لها يعني على أرض الواقع يعني
ما الخدمات التي يقدمها النظام على مدار 30 سنة؟
يعني أكبر خدمة يقدمها يكفي أنه لم يطلق رصاصة يعني على الجولان المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، ولو كان استخدم هو هذه كم الذخيرة والأسلحة التي استخدمها لقتل الشعب السوري، لو استخدم سلطها فقط على منطقة الجولان لكان لم يحرر فقط الجولان بل أيضا سائر إسرائيل. ولكن هذا النظام كما سبق وقلت هو ضامن لأمن إسرائيل، لأن أمن إسرائيل يؤدي إلى ضمان وجوده على الكرسي في سوريا من جهة، وهو أيضا يعني يعرف حدود دوره، لذلك الولايات المتحدة والغرب من جهة وحتى بعض الدول الأخرى كروسيا تفضل أن يكون هناك نظام يفهم الحدود التي يستطيع أن يقف عندها لأن ذلك يخدم مصلحتها. ومن ناحية أخرى نحن نعرف العلاقات التاريخية بين النظام السوري ونظام إيران، وكما سبق ذكرت كان هو بمثابة حصان طروادة داخل العالم العربي ضد صدام حسين، الداعم الأساسي والرئيسي كان هو النظام السوري لإيران، وكان في وقت كانت إيران تعاني فيه من العزلة الدولية كان هو نظام حافظ الأسد يرسل الأسلحة ويدرب المقاتلين للحرس الثوري، ولذلك النظام الإيراني يعني يعي مدى فضل نظام الأسد عليه من جهة، ومن جهة أخرى هو كان بمثابة ممر لإيران إلى لبنان وإلى فلسطين وإلى سائر بلاد الشام، وقدم خدمات جليلة في هذا الإطار طبعا إلى النظام الإيراني. لذلك كما سبق ذكرنا هذا التقاطع الإسرائيلي الإيراني الأمريكي الروسي، النظام السوري كان يؤمن حلقة وصل بين مصالح كل هذه الدول، ولذلك فإن بقائه كان هناك مصلحة. والحقيقة أنه إذا ما تابعنا نحن المواقف الدولية كان هناك مماطلة في طريقة التعاطي مع الأسد، ولا تزال هذه المماطلة باقية على اعتبار أنه كان هناك ربما أمل أو انتظار أن يقوم أن ينجح الأسد بقمع الثورة السورية، وبالتالي أن يتم إعفاء هذه المنظومة الدولية أو القوى الدولية من الموقف الأخلاقي في الدفاع عن الثورة السورية. لكن الثورة السورية كان ظلت صامدة وكسرت إرادة الأسد، ويعني إن شاء الله
إرادة الجميع يعني.
نعم،
وحتى صحيح. إيران كسرت إرادتها يعني.
صحيح، حتى إيران يعني.
طب إيران عايزة إيه؟
بطبيعة الحال إيران بقاء النظام السوري هو أولوية بالنسبة لها، لكن النظام السوري لن يبقى، هذا أمر محسوم. لذلك كما سبق وذكرنا، ما هي السيناريوهات البديلة؟
لا أنا عايز أسأل بس قبل السيناريوهات البديلة ده سؤال قادم، يعني إيران عايزة إيه؟ يعني إيه مشروع إيران؟
مشروع إيران
ببساطة للناس يعني.
نعم، مشروع إيران في المنطقة هو نحن أعتقد في برنامج سابق أنا تحدثت عن هذا الموضوع، هناك وثيقة إيران 2025 وهي وثيقة استراتيجية إيرانية صدق عليها أيضا البرلمان الإيراني، تقول بأن الأولوية هي لجعل إيران قائدة على المنطقة خلال 25 سنة القادمة. وحتى تكون قائدة على المنطقة، نحن نعرف أن إذا ما درسنا إيران بصورة موضوعية بعيدة عن محيطها الإقليمي، هي تمتلك بعض المميزات التي تؤهلها أن تلعب دور قيادي. لكن إذا ما نظرنا إلى إيران، موقع إيران من خلال محيطها الإقليمي، سنرى أنها لا تمتلك هذه المقومات، بمعنى أنها هي كتلة شيعية في بحر سني، وهذا ليس عامل إيجابي بالنسبة لها، لا يتيح لها الاختراق. العامل الثاني أنها اقتصاديا على سبيل المثال حجم اقتصادها لا شك أنه قوي، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المحيط الإقليمي يعني دول الخليج، مصر، ليبيا، فإن الحجم الاقتصادي الإيراني سيكون حجم صغير. أيضا موضوع الخليج العربي وهو يأتي في أولوية يعني اهتمامات إيران على الصعيد الجيوبوليتيكي، السيطرة على هذا المضيق يؤهلها أن تلعب دورا أكبر من حجمها على الصعيد الإقليمي. يعني نحن نعلم معظم
تجارة النفط،
نعم تجارة النفط والتجارة حتى الترانزيت ومصالح الدولية كلها تأتي من خلال الخليج العربي، والسيطرة على هذا المضيق يجعل من إيران قوة عظمى. هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها من خلال لعبة تقليدية، لذلك على إيران أن تستعين بما نسميه مثل يعني كومبارس، يعني هي تستعين بأحد اللاعبين ومن خلفه تستطيع أن تحقق هذه الأهداف. واللاعب السوري كان، النظام السوري كان هو أحد هذه الأذرع، وإضافة إلى ذلك هي تعتمد على مجموعات يعني حزب الله على
ميليشيات،
الميليشيات العراقية، الفصائل المقاتلة هنا وهناك، ومن خلال هذه تتغلغل في الداخل هذه الدول وتعمل على تفتيتها. وفي هذا الإطار المشروع الإيراني التفتيتي لدول المنطقة يلتقي مع مشروع إسرائيل التفتيتي بطبيعة الحال. أيضا إيران دائما تخشى من الضغوط الدولية أو من أن تقوم يعني في مرحلة من المراحل تختلف مصالحها مع مصالح هذه الدول فتقرر الإطاحة بها، لذلك هي تخوض معاركها، يعني إيران تخوض معاركها خارج أراضيها، وخارج هذه الأراضي تعني أنها في محيطها الإقليمي، وبالتالي محيطها الإقليمي هو المحيط العربي. لذلك الدول العربية بالنسبة لإيران هي ساحة للدفاع عن الأمن القومي الإيراني. وفي هذا أيضا تلتقي إيران مع إسرائيل التي تعمل على توسيع دائرة أمنها القومي من خلال الاحتلالات المتتالية لأراضي الدول المجاورة والتوسع فيها عسكريا أو جعلها مناطق عازلة، كما كان الأمر مثلا في سيناء، وكما الآن الأمر في الجولان، وكما كان الأمر في جنوب لبنان وأيضا مع الأردن. لذلك الطرفان أيضا يلتقون في هذا الإطار. عامل ثالث هو عامل التفتيت الاجتماعي، يعني لأن إيران لا تستطيع أن تتغلغل بصورة تقليدية في داخل هذه الدول، إحدى مهام التي تقوم بها هي تفتيت المجتمعات داخل الدول العربية، وهذا التفتيت يأتي عبر اختراق النسيج الاجتماعي لهذه الدول، إما عقائديا إما ماليا إما طائفيا إما سياسيا، وهذا يضعف التركيبة الاجتماعية داخل هذه الدول العربية، وبالتالي تنتقل المشاكل بين هذه الجماعات داخل الدول العربية، وهذا يسهل على إيران توفير، يسهل يعني لها وجود بيئة قابلة لتقبل مشروعها، أو تستطيع من خلال هذه البيئة أن تنفذ هذا المشروع.
هل ترى أستاذ علي أن الصراع القادم في المنطقة هو صراع شيعي سني؟
يعني هذا سؤال من الصعب أن نتوقع، لكن لا شك في مرحلة من المراحل الإيرانيون كانوا حريصين على أن يقولوا أنه لا يوجد صراع سني شيعي، لا هذا تضخيم ونحن لا نريد صراع ولا نسعى إليه ولا نعمل به، لكن عمليا على الأرض وكما سبق ذكرت إحدى فضائل الثورة السورية أنها
فضحت مشروع،
فضحت المشروع وأزالت القناع، وبدأ أن هناك، إذا ما كنت تذكر يعني قبل عدة سنوات أعتقد في العام 2006 نعم، كان هناك حديث كثير عن موضوع الهلال الشيعي وأن هناك هلال شيعي في المنطقة،
لما طلع الملك عبد الله الثاني هو أول من قال بهذا.
حقيقة هو ليس أول من قال، أول من قال هو الإمام الخميني في تصريح له نقل عنه من قبل أول رئيس الجمهورية الإيرانية
حسن بني صدر،
نعم في العام نعم العام 2000 على قناة الجزيرة، وقال وقتها الرئيس الإيراني أن الخميني قال له أن إحدى خططه
أولوياتنا كتصدير ثورة،
نعم إقامة حزام شيعي يمتد من
العراق،
نعم إيران العراق سوريا حتى وصولا حتى لبنان وفلسطين ومنه إلى الأسفل باتجاه الخليج العربي. هذا التصريح يعني معروف، ممكن الشاهد مشاهدين الرجوع إليه. ما أريد قوله هنا أنه الآن بعد الثورة السورية أصبح واضحا أن هناك هذا الهلال، يعني من قبل كانوا يقولون لا هذا تضخيم المتطرفين السنة وهناك بعض الجماعات التي تقول هذا كلام غير صحيح، لكن الآن
أمريكا سلمت العراق لإيران،
الواقع
سيبها تذبح في السوريين ومحتلي لبنان بحزب الله،
نعم
الواقع موجود،
الواقع على الأرض يقول أنه هذا
في هلال فعلا،
نعم في هلال فعلا، وأن هذا إذا ما بقيت السياسة على فلا بد أن ينفجر في مكان ما، وهذا الانفجار لا شك أنه سيطال الجميع بما فيه إيران نفسها.
يعني إذا أنت ترى أنه هناك صراع شيعي وسني، ما سمعتش إجابة؟
أنا لا أرى داخل المجتمعات الآن ولا أرجو ذلك، لكن واقع الحال أن الإيرانيين يتفاعلوا باتجاهها الآن،
هناك صراع فعلا،
نعم الإيرانيين يتجاهل،
لكن أنا بسأل هل ممكن يتوسع أنا يعني ينتشر في المنطقة؟
نعم أنا أقول أنه لا يجب أن نقع في هذا الفخ، ويجب أن نصدر هذه الأزمة إلى الداخل الإيراني بدل أن نستقبلها نحن، لأنه إحدى كما سبق ذكرت إحدى أهداف إيران هي تفتيت الداخل العربي، فإذا وقع مثل هذا الصراع في داخل الدول العربية فإنه سيؤدي إلى بالطبع نتائج سلبية للغاية، لكن إذا ما تم عكس مفاعيل هذا الصراع إلى الداخل الإيراني فإنه سيسبب أزمة للنظام الإيراني نفسه، وعندها سيكون هو في مشكلة، إما أن يتراجع وإما أن يعني ينهار أمام مثل هذه الضغوط.
السيناريوهات المتوقعة للثورة السورية،
يعني السيناريوهات لا شك أنها ستنتهي جميعا بخروج هذا النظام إن شاء الله، لكن نحن لا نتمنى أن تطول الفترة الزمنية، لأنها بطبيعة الحال ستؤدي إلى آثار سلبية للغاية على هيكل ومضمون الدولة السورية كدولة بحد ذاتها، ليس كنظام، أتحدث عن دولة مؤسسات اقتصاد مجتمع، إذا ما طالت الفترة فهذا سيؤثر سلبيا عليه، وسيكون هذا صعب للغاية أمام أي نظام قادم بعد نظام الأسد، سيكون من الصعب للغاية عليه أن يعالج الجروح الكبيرة التي تركها هذا النظام الطائفي وداعميه، لذلك نحن نتمنى أن يتم الإطاحة به بأسرع وقت ممكن، وأن لا تنتظر الدول الإقليمية سواء الدول العربية أو تركيا أو غيرها من الدول أي تحرك خارجي، أن تبادر هي إلى يعني المساعدة الفعلية والعملية، لأن هذا سيكون في نهاية المطاف في مصلحتها، وإطالة الأزمة السورية لن تكون في مصلحتها.
يعني على ذكر تركيا حتى نكمل السيناريوهات، يعني بدأت تركيا بنبرات أعلى، ويعني مش عارف إيه خط أحمر وحلب خط أحمر وهكذا، يعني خرج علينا نجات في يعني أردوغان في أكثر من تصريح في بداية الثورة السورية وبرضو يعني أغلو، بعد ذلك نجد يعني تتوارى تركيا عن المشهد تماما، يعني بما تفسر هذا التغير في موقف التركي ما بين الحدة ويعني الصوت العالي وبين الخفوت ويعني البعد عن القضية أصلا؟
نعم، في بداية الأزمة كان هناك صوت مرتفع، وأدى هذا الصوت المرتفع إلى رفع آمال السوريين وتطلعاتهم تجاه التحركات التي ممكن أن تقوم بها تركيا. لكن في الحسابات التركية لم يكن هناك توقع بأن تشهد الأزمة السورية هذا التعقيد الإقليمي والدولي. وهناك إشكالية بالنسبة للموقف التركي، أن على سبيل المثال معظم استهلاك الطاقة التركي، يعني واردات الطاقة التركية في معظمها تأتي من قبل دولتين فقط، هي إيران وروسيا، وهاتين الدولتين هما اللتين
حديثتان
النظام الأسد. لذلك أي خطوة باتجاه تدخل عسكري أو تدخل حاسم كان بالضرورة سيؤثر على الموقف التركي، وستقوم هاتان الدولتان بلي ذراع تركيا في هذا الأمر، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مستعدة لتقديم بديل لتركيا في حال قامت إيران وروسيا بالضغط على تركيا في هذا الأمر، وهذا ما وضع الأتراك في طبيعة الحال في موقع صعب للغاية. لكن
رغم قال فيه 15 مليون علوي في تركيا، هل هذا صحيح؟
الرقم كبير جدا هذا، يعني
10 مليون مثلا،
ممكن يكون في 7 مليون، هم في غالبيتهم من العلمانيين. لكن أيضا إحدى خصائص النظام الإيراني كما سبق وذكرنا الاستثمار في مثل هذه الحالات، وقع فعلا استثمار لبعض المجموعات العلوية حيث تم تجهيزهم باتجاه طائفي كي يتم استخدامهم في الداخل.
في تركيا برضه؟
نعم، هذا حصل في تركيا، والآن الرأي العام التركي سلبي للغاية تجاه إيران. يعني إذا ما كنت ذهبت إلى تركيا قبل فقط 4 أو 5 سنوات كنت ستسمع شيئا إيجابيا عن إيران، لكن الآن الرأي العام التركي سلبي للغاية تجاه إيران. وآخر استطلاع للرأي أجرية أظهر أن أكثر من 60% من الأتراك لا يريدون علاقات إيجابية مع إيران، وأن أيضا 56% من الأتراك يوافقون على ضربة عسكرية توجه إلى إيران في حال استمرت في عنادها بالملف النووي، وأيضا أكثر من 70% من الأتراك يتفهمون موقف دول مجلس التعاون الخليجي والمخاوف التي يظهرونها تجاه يعني السياسة الإيرانية في المنطقة. فهذا تحول كبير يعني بالنسبة إلى المجتمع التركي أن ينظر إلى إيران بهذه السلبية، وهذا سببه الأساسي والرئيسي كان اندلاع الثورة السورية وتغيير الثورة السورية لنظرة الأتراك إلى إيران وإلى دورها السلبي في المنطقة.
طيب، لبنان احتلها حافظ أسد المقبور وابنه بشار، إلى أن أمره بوش جو أوت ناو في 2005 بعد مقتل الشهيد رفيق الحريري. طيب، لماذا هذا الموقف هو النائب النفسي
من قبل اللبنانيين؟
اللبنانيين
نعم،
الحكومة تحديدا، يعني تقول اللبنانيين كشعب يعني.
نعم صحيح، الموقف الرسمي، وحتى الموقف الرسمي هو متجزئ، لا يوجد موقف واحد. يعني الآن الحكومة استقالت ويتم تشكيل حكومة جديدة. كان يقال النائب النفس حتى لا تنتقل الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني، لأن الداخل اللبناني معقد ومشعب الغير. لكن عمليا لم يكن هناك نائب، يعني حزب الله والجماعات التابعة لحزب الله كانت تدعم النظام السوري سياسيا واقتصاديا وماليا وحتى عسكريا، ونحن نعرف الآن يعني حزب الله يقاتل في الداخل سوريا في القصير وفي حمص وفي الزبداني وأماكن مختلفة، يحاول دعم النظام السوري، وأيضا تم دعم النظام السوري بإرسال شاحنات المازوت الفيول أويل، وأيضا بإرسال أطنان من المتفجرات TNT كما كشف أحد النواب اللبنانيين خالد الظاهر عبر وثائق رسمية. فلا يمكن أن نقول أنه كان هناك نائب النفس. أيضا في الجهة المقابلة هناك يعني نشاط للمجتمع المدني وتحديدا للسنة في طرابلس وفي أماكن أخرى باحتضان اللاجئين السوريين، رغم أن وضع لبنان هو وضع يعني ضاغط وصعب للغاية. يعني الآن تقريبا عدد اللاجئين يساوي 10% من عدد سكان لبنان، وهو يعني عدد كبير جدا يعني بالنسبة إلى دولة صغيرة مثل
نتكلم وصلوا مليون مثلا،
أعتقد أنه تخطى 10% الآن من عدد السكان، فلذلك أوضاع صعب للغاية. لذلك هم يحرصون على أن يكون هناك على الأقل رسميا سياسة النائب النفس.
طيب، آخر حاجة، يعني أنا بختم الحلقة السيناريوهات المتوقعة لو قلناها 1 2 3،
يعني أنا أعتقد السيناريو الأول هو انهيار النظام السوري وأن يتم
انهياره فجأة كده مثلا.
لا لن يكون فجأة، إذا ما ظلت بقيت الآن هذه المعادلة القائمة التي هي تتمثل بوجود فريق إقليمي ودولي على الأقل يقف مشاهد للتطورات دون دعم حقيقي للثوار، في المقابل هناك جهات إيرانية وروسية والعراق وحزب الله يدعمون النظام السوري، هذا معناه أن القضية ستطول وستنتهي في النهاية في انهيار هذا النظام، إما مقتل الأسد أو إما هربه إلى الخارج. السيناريو الثاني هو أن يتم تقسيم سوريا، وأنا كما سبق ذكرت أعتقد أن هذا سيناريو
غير
يعني صعب للغاية، صعب أتصور أنه صعب للغاية، لكن نظريا على الأقل لا شيء يمنع، خاصة إذا اتفقت هذه الدول على خطة
هذا المشروع.
نعم بطبيعة الحال. أما السيناريو الثالث فهو الوصول إلى دولة فاشلة في سوريا، يعني تدمير
سوريا كاملة، واللي يجي يحكم يعني تفضل ايه 40-50 سنة يبني.
صحيح.
ملوش علاقة لا باسرائيل ولا بايران ولا باي حد.
صحيح صحيح. وفي هذا السيناريو سيكون ايضا خطير جدا، هو ملوش علاقة في ايران كما ذكرت، لكن ايران سيكون لها علاقة في التلاعب،
هي التي تحط موضع قدم يعني.
نعم نعم.
شكرا، اشكر الاستاذ علي بكير البحث في العلاقات الدولية في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا.
انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، كانت تقييم وتقييم للشأن السوري والسيناريوهات المتوقعة. شكرا وإلى اللقاء.